روايات
عالمية.
الجريمة والعقاب،
امرأة البرج،
مرتفعات ويدرينج،
الحافلة الشكسة،
قلبان في عاصفة،
العجوز والبحر.
روايات مدادها الإنسان،
تجور وحروفها الأزمان،
لترسم موقف الحيرة
وترفع راية الفرسان.
روايات عالمية،
روايات عالمية،
ترويها خديجة بن جنة.
الإعداد الإذاعي والإخراج محمد حجازي.
من الأدب النمساوي، سيدة فرساي للأديب ستيفان زفايغ. ولد الأديب النمساوي ستيفان زفايغ في 28 من نوفمبر عام 1881 بمدينة فيينا، في وقت كانت فيه النمسا والمجر إمبراطورية واحدة. ودرس ستيفان زفايغ الفلسفة ونال فيها درجة الدكتوراه، ويعد ستيفان زفايغ من أبرز كتاب أوروبا في بدايات القرن العشرين، وقد اشتهر بدراساته المسهبة في تناول حياة المشاهير من الأدباء أمثال تولستوي وديستوفسكي وبالزاك ورومان رولان، إذ يتناول الشخصية بحيادية ويكشف حقيقتها كما هي. وكتب زفايغ عدداً من الروايات والمسرحيات، أشهرها السر الحارق، رسالة من امرأة مجهولة، الخوف، فوضى الأحاسيس، الليلة العجيبة، ورواية سيدة فرساي التي نتناولها في هذه الحلقة. تدور أحداث رواية سيدة فرساي في بدايات القرن الثامن عشر، وتميط اللثام عن بعض أسرار الثورة الفرنسية من خلال جانب من قصة حياة الفتاة النمساوية ماري ابنة ملك النمسا، التي تعيش حياة مترفة في بلادها. وقد بلغت ماري سن الزواج، وكان من الطبيعي أن يتقدم لها زوج يليق بمكانتها الملكية، إلا أن قلب الفتاة ميال إلى ما لا يخطط له القصر. مال قلب ماري إلى جانب بعيد تماماً عما حددته خطط قصر أبيها، الذي كان يرمي إلى مد سيطرته إلى بلدان بعيدة عن طريق تزويج بناته الخمس من أمراء وملوك أوروبا.
ما أجمل الريف النمساوي! الآن فقط عرفت لما أصرت الإمبراطورة ماريا تريزا على استقبالنا في هذا القصر. إن إمبراطورة النمسا تريد لنا أن نرى جمال ريف بلادها.
عزيزي الكونت هانز فون فيرسن، الريف في النمسا يشبه الريف الأوروبي كله، خاصة تلك البلاد التي تتمتع بنفس الأجواء، المجر، ألمانيا، فرنسا. الريف هنا هو ذاته الريف هناك.
لهذا فإنني اخترت أن أعيش في فرنسا خدمة للملك لويس الخامس عشر يا سيد الكونت ميرابو. فالريف الفرنسي جميل.
بالطبع تراه جميلا لأنك سويدي، لا ترى إلا الجليد في معظم أوقات السنة.
ألا تكف يا عزيزي ميرابو عن استفزاز الرجل؟
وما الاستفزاز فيما قلته يا عزيزي روبسر؟
تذكره دائما بأنه سويدي
حتى يتذكر دائما أنه مستأجر لخدمتنا نحن الفرنسيين، ولا تجنح به الأحلام فيظن في نفسه كفاءة تتجاوز قدراته ومكانته.
يا للهو، احترس يا فيرزت، ابتعد عن طريق هذه العربة.
لقد انكسرت عجلاتها، لننقذ من فيها.
وهل يدعك الشهم اللطيف الكونت فيرسن؟ ألا تراه قد اتجه إلى العربة مسعفا؟
يا لك من رجل، وهل يعلم فيرسن من في العربة؟
تبدو عربة ملكية، ربما ظن أن بها أميرة حسناء. آه، إن لو كانت عجوزا شمطاء ساعتها لن أتوقف عن التندر على فعلته وما جلبه لنفسه من إنقاذها.
مد يدك حتى أخرجك من العربة. يا كم أنت رائعة الجمال يا.
هي الأميرة ماري أنطوانيت، ابنة ملك إمبراطور النمسا.
من المؤكد أنها الأميرة ماري أنطوانيت. إن لم تكن هي صاحبة هذا الجمال فمن تكن؟
شكرا لشهامتك أيها الفارس. إن كنت من جنود إمبراطورية النمسا فلسوف أطلب من والدي الإمبراطور أن
الكونت هانز إكسل فون فيرسن، هذا اسمي.
إذن أنت واحد من ضيوفنا الفرنسيين.
خادمك يا سيدتي.
لقد أعاد الجنود تركيب عجلات العربة يا مولاتي الأميرة.
سنلتقي قريبا يا كونت، إلى اللقاء.
إذن جاء هؤلاء الفرنسيون من أجل زواجي بولي عهد فرنسا، ذلك الأمير التافه الأحمق.
سيدتي، قد يسمعك أحد، وما عرفته هو أن ولي عهد فرنسا تقدم لخطبتك.
تقدم لخطبتي؟ إنه طفل مدلل كما يعلم الجميع يا وصفتي المخلصة. لم يكن في مخيلتي أبداً أن أقترن به.
أميرتي الحسناء، أنا وصيفتك وكاتمة أسرارك، لهذا يجب أن أتحدث معك بكل وضوح.
تحدثي يا جين بالوف، قولي ماذا تريدين؟
حسن، لقد تم إعدادك لكي تكوني ملكة فرنسا، لا أميرة نمساوية مدللة. أميرتي، ستنتقلين إلى قصر لويس الخامس ملك فرنسا، وستصبحين يوما ما الملكة، يد النمسا في المملكة الفرنسية.
ولكنني لا أحب هذا الفتى الأرعن.
لا يهم، وهو أيضا لا يحبك. الزواج الملكي لا يقوم على الحب، المصلحة هي الأساس، مصلحة النمسا وفرنسا.
وكيف أعيش مع شخص يصفه كل من يعرفه بالحمق والغباء والتهور
والمجون والضعف و ولكن كل هذا لا يهم، المهم أن تقومي بواجباتك كزوجة لولي عهد فرنسا أمام شعبه على الأقل.
لو عرف ولي عهد فرنسا ما يدور بخاطرك يا كونت فيرسن.
لن أتحدث معك مرة أخرى في مثل هذه الأمور يا روبسور. أنا لم أكن أعرف أنها الأميرة ماري أنطوانيت، كنت أحسبها مجرد
نعم، كنت تحسبها مجرد فتاة جميلة، لذا أبديت لي إعجابك بها، أقصد هيامك بجمالها.
روبسور، أخفض صوتك.
ترى ما الذي يشغل بالك يا عزيزي روبسير؟ هذا الحديث الجانبي الذي دار مع الفارس السويدي فيرسن؟
لا، إنه حديث يخفف على قلبي ما يحسه من ألم.
أعلم ما تفكر فيه وتشعر به.
كل هذه الأموال من أجل زفاف ولي العهد. الشعب الفرنسي يا كوندي ميرابو لا يجد قوت يومه، والسادة الملوك يشربون من كؤوس من ذهب.
متى يشعرون بأنهم يأكلون من كد الفلاحين في الحقول؟
متى يفهمون أن هذه الأموال من جيوب دافعي الضرائب؟
يعرفون ويفهمون يا ميرابو، لكنهم ملوك يتمتعون ويذهب الآخرون إلى الجحيم.
آخ، ومتى يصل صوت الشعب الفرنسي الجائع إلى أذان حاكم فرنسا الفاسد يا روبسر؟
سيصل في يوم ما، وحتى ذلك اليوم فلنكن مستعدين لما ينتظرنا يا كوند ميرابو.
كان الملك الفرنسي لويس الخامس عشر يعيش في بدخ، فيما كان شعبه يعاني من شظف العيش ولا يجد قوت يومه إلا بصعوبة. فكانت أقصى طموحات المواطن الفرنسي حينها أن ينال كسرة من خبز ليسد بها جوعه. فيما كان ولي العهد لويس السادس عشر بعد زواجه بأميرة النمسا ماري أنتوانيت قد عاد إلى سيرته الأولى من فساد وانحلال أخلاقي.
متى ستشعر يا ولي العهد أن لك زوجة تحتاج إلى اهتمامك ورعايتك أكثر من اللواتي يحضرهن إليك نيكولاس دي لامونت؟
أوه، أصبحت الحياة جحيما لا يطاق. عام كامل منذ زواجنا ولا تكفين عن تكرار هذه الكلمات المملة. ماري، حياتي لن أغيرها من أجلك،
كما أنني لم أحاسبك على ما تفعلين في قصر بيتي تريانون.
وما الذي أفعله في قصر بيتي تريانون ويضايقك إلى هذا الحد؟
لعب القمار، اللهو حتى الصباح، الأموال التي تغدقين بها على جلسائك يا أميرة ماري أنطوانيت.
كل هذا بسبب إهمالك لي. هو على العموم أنا على استعداد تام أن أودع كل ما ذكرت إن كنت لي الزوج الذي أتمناه.
ماري، من فضلك، أنا ولي العهد، ملك فرنسا القادم، أفعل ما أشاء.
تزداد حالة الملك لويس الخامس عشر المرضية سوءا يوما بعد يوم.
سمعت من الكاردينال دي روهان أن القصر يستعد لتتويج ولي العهد
لويس السادس عشر.
نعم،
يا لأيام فرنسا القادمة، فتى غر أحمق يصبح ملكها، وامرأة مستهترة تقضي أيامها في لعب القمار والسكر تصبح ملكة. عار وأي عار.
إيه، أخفض من صوتك يا كونت، تعال لنتحدث في هذا الأمر بعيدا عن أعين رجال البلاط.
لم يعد الأمر محتملا يا ميرابو.
لنصبر قليلا حتى يستقر لويس السادس عشر على عرشه، ثم
ثم ماذا؟ لا وقت للمناورات، المواجهة أصبحت ضرورة.
توقعت تماما يا أميرة الحسناء، عفوا أقصد يا جلالة الملكة ماري أنطوانيت، ها أنت تجلسين على عرش فرنسا.
عرش فرنسا الذي أفقد من أجله أجمل سنوات عمري، شبابي الذي يضيع مع هذا الأحمق.
إنه لويس السادس عشر ملك فرنسا
وزوجي المصون الحبيب، كما يجب أن أظهره أمام شعبه، إلا أنه بيني وبينه لا يمكن.
مولاتي، أن مولاتي، هل تعرفين عني الجهل أو الغباء؟
أفصحي عما بداخلك يا جين بالوث.
أتظنين أني لا أعرف سر العلاقة بفارسك السويدي الكونت هانز أكسل فون فيرزن؟
قائد الفرقة السويدية التي تحرس القصر.
وماذا يا جلالة ملكة فرنسا؟ كلنا يعرف سر علاقتك بالفارس السويدي، حتى ملك فرنسا يعرف.
يعرف ويصمت؟ يا له من رجل!
حياة عائلة ملوك فرنسا لا تخضع للحسابات الصغيرة يا جلالة ملكة فرنسا. المهم ألا تنسي فضل إمبراطورية النمسا وطنك فيما آل إليه أمرك. إياك أن تنسي أنك ابنة إمبراطور النمسا الراحل وأخت إمبراطور النمسا الحالي، فانتبهي إلى ما هو أهم من هذه الصغائر.
وما هو الشيء الذي تعده وصفتي ومستشارتي الأمينة جيم بالوث أهم مما قالت؟
حسناً، بعض الرجال مثل روبيسير وميرابو ينتقدون نمط حياتك الملكية
منذ أول يوم لي في فرنسا، وهم يتهمسون بذلك.
لم يعد همساً يا جلالة الملكة، إنهم يتحدثون عن هذا الأمر علانية، بل ويطالبون بالتدخل في ميزانية القصر الملكي.
الويل لهم! كيف يجرؤ روبوسير وميرابو على هذا؟
يتعللون بما يسمونه مطالب الشعب الفرنسي.
وبماذا يطالب الشعب الفرنسي يا عزيزتي جيم بالوث؟ أيريد الفرنسيون أن يقيموا هنا في قصر بيتي تريانون أم في أي من القصور الملكية الأخرى؟
إنهم يطالبون بالخبز.
الخبز؟
نعم، يقولون إنهم لا يجدون كسرة الخبز.
فلما إذن لا يأكلون الكعك؟ ها؟ إنه موجود بكثرة.
كانت هذه العبارة بمثابة القشرة التي قصمت ظهر البعير، فسخرية ملكة فرنسا من شعبها الجائع أججت نيران الغضب، وسرعان ما توجه الكاردينال دي روهان يسانده سياسيون كثر مثل ميرابو وروبرسبيير إلى مجلس الملك لويس السادس عشر ليطالبه بخفض المصروفات الملكية. فلما نما هذا الخبر إلى مسامع الملكة ماري أنتوانيت،
ما الذي سنفعله الآن يا جلالة الملكة؟ إن مطالب من يسمون أنفسهم زعماء الشعب خطيرة جدا، وربما وافق ملك فرنسا عليها فهو ضعيف وجبان كما تعلمين.
جين، أحضري لي بعض قطع الجواهر الموجودة هنا واتبعيني.
إلى أين يا جلالة الملكة؟
ستعرفين، ولتبعثي في إحضار الكونت نيكولاس لأنني سأكلفه بمهمة عاجلة وخطيرة.
هدوء 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 أيها السادة، هدوء!
نريد حقوقنا.
لما كل هذه الجلبة يا كونت روبوسير؟
جلالة الملك لويس السادس عشر ملك فرنسا، هذه مطالب الشعب الفرنسي، وإنك لتعلم حرصي على مصلحتكم، لذا
لذا يجب أن تقبض على من حرك هؤلاء الرجال يا جلالة الملك، وتضعه في الباستيل.
حركنا؟ من تقصد ملكة فرنسا؟
أقصد الكاردينال دي روهان، هذا الجالس أمام عرش فرنسا.
جلالة الملكة ماري أنطوانيت، أرجوك، إن الكاردينال جاء بهؤلاء السادة وأعلن أنه لن يتحدث احتراما لي، وهم يتولون نقل رغبة الشعب بتخفيض النفقات الملكية. لهذا
إن هذا الكاردينال سارق يا جلالة الملك. نعم، كلف رجالا بسرقة مجوهرات الملكية.
إنما تقوله ملكة فرنسا خطير، خطير جدا.
أؤمر بتفتيش قصر هذا الرجل وستجد المجوهرات التي سرقت من حجرتي عنده. وهكذا تخلصت يا عزيزي فيرسن من الكاردينال دي روهان وألقيت به بعيدا.
آه منك يا محبوبتي، ولكن هل صدق الملك لويس السادس عشر هذه المكيدة؟
إنك قائد حرسه وتعلم أنه كان يتحين الفرصة للتخلص من الكاردينال دي روهان ويتحين الفرص للتخلص من غيره.
ماري محبوبتي، أظن أنه يحرص علي كل الحرص.
بل أنا التي أحرص على وجودك يا كونت فيرسن. فهل تصبح الحياة حياة وأنت بعيد عني، عن محبوبتك ماري؟
سنكتب الدستور حتى ولو منعونا من دخول البرلمان.
يا أعضاء البرلمان الفرنسي، سنعقد اجتماعنا في ملعب التنس هذا ونكتب دستور فرنسا فيه، وأقسم إنني لن أغادر هذا الملعب حتى يكتمل الدستور بما يكفل وضع حد لتصرفات الملك وزوجته.
وأنا معك يا كوندي ميرابو، وكل النواب الثوريين معك. يا كونت فيرسن، يا كونت فيرسن، إنهم يهاجمون الباستيل، لقد وقعت الكارثة.
اطمئن يا جلالة الملك، قصر فرساي مؤمن تماما، وإن كنت أقترح أن تنتقل مع جلالة الملكة إلى قصر التولوري فهو أكثر أمانا.
سنفعل يا فيرسن، سنفعل. ماري
اطمئن يا جلالة الملك، وصلتني رسالة من أخي ملك النمسا تؤكد مساعدته لنا، سوف يرسل جيشا يقمع هؤلاء الثوار.
وحتى يصل هذا الجيش سنكون في عداد الموتى.
اطمئن يا جلالة الملك، قصر تولوري تحت حمايتي، لن يجرؤ الثوار على الاقتراب منه.
الكونت دي ميرابو يا جلالة الملك.
لا تظهر له لينا، كن قويا معه حتى لا يغتر ويطلب ما ليس له.
جلالة الملك لويس السادس عشر،
مرحبا بالكونت دي ميرابو، ماذا وراءك؟
جئتك حاملا إليك مطالب الشعب الفرنسي. الشعب يطالب بملكية دستورية على غرار الملكية الإنجليزية.
أي تملك ولا تحكم، يحكمك هؤلاء.
جلالة الملكة، الأمر جد خطير يا جلالة الملك، والثوار يهاجمون قلاعك الحصينة، ويسقط من الشعب الفرنسي في كل لحظة مئات ومئات من القتلى. لذا يجب أن تتخذ قرارا.
يجب. الكونت دي ميرابو يقول للملك لويس السادس عشر ما يجب عليه فعله وما لا يجب. تجاوزت حدودك يا كونت.
أنتظر الرد من جلالته الملك.
هل يمكن أن تهدئ الثوار ونبحث فيما بعد هذه المطالب؟ وأعدكم أن أحققها لك.
الآن يا جلالة الملك، من فضلك اتخذ القرار الآن.
لقد رفض الطاغية لويس السادس عشر مطالبكم وسلط مدافعه تجاهكم، لذا يجب خلعه ومحاكمته هو وزوجته التي خانت فرنسا ونقلت أسرارها إلى النمسا. الجاسوسة ماري أنطوانيت، إلى القصر يا رجال الثورة، إلى القصر، هيا إلى القصر، إلى القصر يا رجال الثورة، إلى القصر.
تحركت الأحداث سريعاً، ولم يعد أمام الملك لويس السادس عشر سوى الهرب من فرنسا، وقد اقترحت عليه زوجته ماري أنطوانيت أن يهرب إلى النمسا حيث يحكم أخوها، وهناك باستطاعتهما وبمساعدة أخيها أن يخططا معا مع أخيها ويعدا جيشا يعيدهما إلى السلطة. ولم يكن أمام ملك فرنسا الضعيف سوى أن يوافق، وفعلا دخل عربته متوجها إلى النمسا، ولكن هل ينجح في الوصول إلى هناك؟
والآن يهرب لويس السادس عشر ملك فرنسا متخفيا إلى بلاد بعيدة، تارك الملك آبائه وأجداده لهؤلاء الثوار. لم أتوقع أن تكون النهاية على هذه الصورة.
كفى عويلا ونواحا يا جلالة الملك. لو أنك كنت رجلا قويا ما سمحت لهؤلاء بأن يفعلوا فعلتهم، كنت قطعت رؤوسهم قبل أن تتطلع لمطالبتك بأشياء سموها حقوقاً وألبوا الشعب الفرنسي بسببها.
كفى 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 يا ماري كفى. لو كنت استجبت لهم وخفضت من مصروفات القصر الملكي واكتفيت بالملك دون الحكم ما تطورت الأمور، ولكنها مشورتك ورغباتك.
مشورتي؟ كعادتك أيها الأحمق، تلقي بالمسؤولية على غيرك، تتنصل من تحمل تبعات الأمور. أنت الملك ولست أنا.
قف عندك، توقف، قلت لك توقف.
الويل لنا الويل لنا، إنه رب السير.
والآن يا أعضاء محكمة الثورة الفرنسية الموقرة، إن الجرائم التي ارتكبها هذا الرجل المدعو لويس السادس عشر لينده لها الجبين، مما يستوجب حكما رادعا، كما أن شركته ماري أنطوانيت قامت بجرائم لا تقل بشاعة عما فعل. لهذا وباسم الشعب أطلب إعدامهما الآن بالمقصلة.
خائنة، ما أقسى الأيام وأسرع خطواتها. ألم تقفوا في ميدانكم هذا منذ 18 عاما لتهتفوا باسمي؟ عاشت الملكة ماري أنطوانيت، وانحنت هذه الرؤوس التي تتطلع الآن إلي في شماتة، انحنت لتلتقط ما ألقيه من قطع ذهبي. ويحكم يا رعاع، ويحكم يا رعاع، 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 رعاع.
روايات
عالمية.
الجريمة والعقاب،
امرأة البرج،
مرتفعة ويدرينج،
الحافلة الشكسة،
قلبان في عاصفة،
العجوز والبحر.
روايات مدادها الإنسان،
تجوب حروفها الأزمان،
لترسم موقف الحيرة
وترفع راية الفرسان. روايات عالمية،
روايات عالمية،
ترويها خديجة بن جنة.
الإعداد الإذاعي والإخراج محمد حجازي.